هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام. كما وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين مستمعاتنا، أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل أحبتي الكرام لنتوقف وإياكم عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي في هذا البرنامج. كما في نهاية المطاف سنتوقف وإياكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة قد تمس حياة المرضى بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال أجهزة ومعدات تساعد على تشخيص الأمراض وأخرى تستخدم في إجراء العمليات. ومن بين الأجهزة التي يمنع الاحتلال إدخالها أجهزة الأشعة التداخلية التي تستخدم في علاج الجلطة وإجراء عمليات القسطرة. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بعد مرور السنوات ما زالت تفاصيل المشهد على حالها وكأن السنين لم تمر. وزارة الصحة تعاني نقص الأدوية والمعدات، تمنع سلطات الاحتلال دخول الأجهزة التي تساعد في تشخيص المرضى وبعض قطاع الغيار.
الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس دورا عنصريا بحق مرضى قطاع غزة. أولى هذه الممارسات هو عدم توفر الدواء والعلاج في داخل مستشفيات قطاع غزة، مما يضع حياة المرضى في خطر مستمر، إضافة إلى أنه لا زال يقوم بمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يعيق عملية التشخيص المباشر للحالات المختلفة وكذلك التدخلات الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة مئات المرضى في داخل مستشفيات قطاع غزة.
تمنع سلطات الاحتلال إدخال أجهزة الإشعة التداخلية التي تستخدم في علاج الجلطات وإجراء عمليات القسطرة، مما يشكل تهديدا لحياة كثير من المرضى.
بعض هذه الأجهزة ممنوع من الإدخال منذ حوالي عام، بعضها يعني قدمت طلبات الحصول على التنسيق والموافقة للسماح لإدخالها ثلاث مرات، البعض يعني قبلت بالرفض والبعض يعني يتم الإجابات من قبل الاحتلال إنه ما زالت تحت الفحص الأمني.
منع الأجهزة الطبية وقطع الغيار للأجهزة الموجودة يفاقم من الوضع الطبي الصعب في مستشفيات غزة،
تكدس يعني قوائم الانتظار المرضى بحيث لا يستطيع أن يتلقوا هذه الخدمة، وأيضا تطول قوائم الانتظار في أو تؤجل إجراء العمليات الجراحية، وهذا يتسبب في زيادة آلام المرضى ومعاناة المرضى.
وزارة الصحة تقول أنها تواصلت مع جهات عدة من أجل الضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات وقطع الغيار للأجهزة الموجودة التي تم شراء بعضها بتمويل من جهات دولية.
حقيقة نحن خاطبنا المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال، وزودناهم بكل الأوراق اللازمة وكل العقود التي وقعت مع هذه الشركات الموردة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، إلا أن الاحتلال ما زال يتعنت بمنع إدخال هذه الأجهزة.
مرض، فقر وحصار مركب، معادلة قهر المواطن في غزة.
نشكر الزميل فؤاد سلام على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة، حيث شيعت جماهير شعبنا في مدينتي رفح وخان يونس جثامين 8 من شهداء لقمة العيش والذين كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة السواحل التونسية في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي خلال محاولتهم الهجرة. ووصلت جثامين الضحايا عبر معبر رفح البري جنوب القطاع قادمين من السواحل التونسية إلى قطاع غزة عبر مطار القاهرة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
حرام على اللي بصير، شباب جاي الورد تتهجر ليش؟ إذا الشباب ما عمروش البلاد مين بده عمر البلاد؟
بهذه الكلمات يلخص والد أحد ضحايا رحلة الموت مشهد الوجع والحسرة التي تعيشها العوائل المفجوعة بعد استلامها جثامين أبنائها الذين قضوا خلال محاولتهم الهجرة قبالة السواحل التونسية بحثا عن لقمة العيش. الغرق في الحزن على أبنائهم هنا لا سبيل للخروج منه هو الآخر، وكأنه مصير محتوم، ولا عزاء للكلمات في حضور المأساة التي يؤكدون أنها وليدة الحصار والانقسام والفقر.
شبابنا اليوم قاعدين بنطعمهم، احنا بندفع مصاري اللي بيع ذهب واللي بيع ذهب مرته واللي بيع ذهب امه عشان يهاجر لمتى؟ لمتى احنا في وين؟ اذا احنا حكومتنا ما رفعتش لنا ورفعتنا لمين تجي؟ المال اللي بيجي لوين بروح؟ شباب زي الورد، من ادم لغير ادم، لا شعت لا شاعر لا اللي ماتوا هذول لمين؟ مين يدفع الثمن؟
في مكان اخر كانت صوره الحزن اشد قتامه على شباب ابتلع البحر احلامهم واجسادهم وترك لذويهم الألم، فباتوا لا يملكون بعدما حلت الفاجعة سوى أن يطالبوا أصحاب القرار بمنع تكرار هذه المأساة ووضع حد لمنع شباب غزة من اللحاق بذات المصير.
كفاية كفاية عذابات الأمهات، كفاية عذابات الآباء، كفاية أرامل الشهداء، كفاية. مطلوب من قياداتنا توفير لقمة عيش، بدناش نقول عالية بس على الأقل يقدر يعيشوا ويصبوا ويبنوا أسر ويكونوا شبابهم. الشباب اللي طلعت كلها جامعيين، كلها مع جامعات، ما في شغل، ما في إشي مرزق.
الواقع الإنساني الصعب وضبابية المستقبل وغياب البرامج والسياسات التي قد تحد من تكرار هذه المأساة في أوساط الشباب هي القاتل للبحر كما يقول الكثير، محملين الجميع بلا أسماء أو ألوان سياسية مسؤولية ما جرى.
والله بتحملها أولي الأمر في غزة في الضفة، مسؤولية مشتركة، وهم الشباب ومستقبلهم والوضع اللي احنا فيه الصعب الحياة الاقتصادية.
المأساة قابلة للتكرار، هذا ما يؤكده الجميع، فرحلات الموت لم تتوقف بعد، ونزيف الشباب والأرواح سيتواصل كلما أطبق الواقع على المستقبل.
في وداع شهداء الغربة والذين قضوا غرقا يطالب الجميع هنا بضرورة وقف هذه المأساة وهذا النصف الذي يتعرض له الفلسطيني تحت الحصار وسياسات الإفقار والتي دفعت بالشباب إلى البحث عن المخاطر في البحار.
مع نهاية تقرير الزميل عماد النتشة، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، فؤاد سلامة، وعماد النشا، وإلى جانبهم حسن نمر معد فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام وبرنامجنا فلسطين اليوم الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تعنيه خطوة تصعيد المستوطنين اقتحام الأقصى في الأعياد اليهودية؟ وتداعيات الغطرسة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنه على مكانة المسجد المبارك، وكيف يجب أن تكون ردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالمقدسات الإسلامية؟ الأقصى وغطرسة الأعياد اليهودية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. لليوم الثاني لما يسمى بعيد الأنوار اليهودي اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وفرضت شرطة الاحتلال فجر اليوم تشديدات وتضييقات على الوافدين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومنعت بعض الشبان والنساء من الدخول إلى باحاته. وانتشرت قوات الاحتلال على بوابات الأقصى والبلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين من الشبان والنسوة، ومنعت بعضهم من الدخول إلى المسجد مما دفعهم لأداء الفجر في أقرب نقطة تمكنوا من الوصول إليها. وفي الكثير من المناسبات تمنع قوات الاحتلال المصلين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر وصلوات أخرى في انتهاك واضح أمام أنظار العالم يجمع. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
مع اقتراب العام الحالي من الانتهاء تبدأ مراسم احتفال الاحتلال بما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو الحانوكا. الحانوكا وتعني تدشين في اللغة العبرية، ترمز إلى تدشين الهيكل المزعوم بحسب الرواية اليهودية. ومن خلال الاحتفال بهذا العيد يحاول الاحتلال إيصال رسالته إلى الفلسطينيين القاضية بفرض سيطرته وهيمنته على المسجد الأقصى واستكمال بناء الهيكل. واستعدادا لهذا العيد الذي يستمر 8 أيام، نصبت جماعات المستوطنين شمعدانا ضخما عند حائط البراق كأولى خطواتها لاستغلال العيد بممارسات تهويدية للأقصى. ما تسمى جماعات الهيكل تتخذ من خلال عيد الحانوكا مناسبة إضافية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر إقامة طقوس خاصة بهذا العيد. تتمثل خطورة عيد الحانوكا العام الحالي بوجود الشخصية الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال الجديدة، إيتمار بن غفير على رأس ما تسمى وزارة الأمن الداخلي، وبكونه مشرفا على شرطة الاحتلال المسؤولة عن اقتحامات الأقصى، فإنه يعزز هذه الاقتحامات ويشجعها تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي في المسجد ومدينة القدس. الجانب الفلسطيني ممثلا بدائرة الأوقاف الإسلامية وإدارة المسجد الأقصى يدركون حجم الضرر الناجم عن توسيع دائرة اقتحامات المستوطنين للمسجد، منذرين بكارثة خطيرة على وضعية المسجد الإسلامية والتاريخية، ما يجعل واقع التقسيم الزماني والمكاني للأقصى ممكنا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ومع الشكر للزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير عن تصعيد وتيرة اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك بحجة عيد الأنوار اليهودي، نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم مدير رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن، أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يبارك فيك دكتور، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف يلخص المشهد اليوم في ظل اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك بذريعة العيد التوراتي الحنوكا؟
أصبحت الأعياد اليهودية يعني تشكل مقائد على المسجد الأقصى المبارك، يعني أراد الاحتلال أن يربط هذه الأعياد، وأراد هؤلاء المتطرفون من منظمات الهيكل تنفيذ هذا القرار بربط المسجد الأقصى بأعياد اليهود، وكأن هذه الأعياد يعني وثيقة الصلة من الناحية التاريخية بالمسجد الأقصى. الحقيقة أنها يعني مواقف سياسية لا علاقة لها بالتاريخ، ولا علاقة لها بارتباط هذه الأعياد بأي شكل من الأشكال بالمسجد الأقصى المبارك، ولكن الاحتلال يريد أن يستغل هذه الأعياد وأن يظهر وكأن المسجد الأقصى يعني لها الشيء الكثير ويعني لليهود الشيء الكثير، من خلال محاولة الاحتفال بهذه الأعياد داخل ساحات المسجد الأقصى أو في المدينة المقدسة عموما. وهذا تزوير بالحقيقة وكذب على الناس، سواء على اليهود أنفسهم أو على الشعوب وعلى العالم، لأن المسجد الأقصى هو مقدس إسلامي لا علاقة له باليهود ولا علاقة له بأعياد اليهود.
طيب ماذا في التوقعات للأيام القادمة دكتور حسن؟ هل سنشهد تصعيد في وتيرة الاقتحامات؟
يعني الاقتحامات منذ الأمس هي موجودة ولكن ليست بأعداد كبيرة. يعني طبعا هناك سبب رئيسي لقلة الأعداد، وهو أن الحاقمية الرسمية لليهود والتي يعني تشكل زعاما حقيقيا لليهود المتدينين في دولة الاحتلال، هذه الحقامية ترفض رفضا قاطعا ما تقوم به الحركة أو الدينية الصهيونية التي تريد أن تفرض يعني نفسها على المسجد الأقصى وعلى المدينة المقدسة. هناك أسباب دينية لدى اليهود المتدينين تمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى أو إلى محيط المسجد الأقصى، يعني كما يظنونهم بأنه جبل الهيكل، وبالتالي ليسوا في المستوى المطلوب من الطهارة للدخول إلى هذا المكان. هذه المسألة مرتبطة في معتقداتهم لأمور معينة، من ضمنها ظهور البقرة الحمراء الخالية من أي عيوب أو يعني ألوان أخرى غير اللون الأحمر، ليتمكنوا من الإقدام على الخطوة التي بعدها من الدخول إلى هذا المكان. وهذا موضوع ديني، لهذا السبب كانوا يضعون فتاوى دينية على أبواب ومداخل البلدة القديمة منذ احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام 67. هذه الفتاوى تحرم على اليهود الدخول إلى هذا المكان بأي شكل من الأشكال. عندما جاءت الحركة الصهيونية الدينية بزعامات يعني متعددة من أمثال بن كفير ويهود كليك وغيرهم من هؤلاء الحقامات، قاموا مؤخرا بالاتفاق بين منظمات الهيكل على انتزاع تلك الفتاوى الدينية، ووضعوا مكانها فتاوى أو هي دعوات لنقل لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى، وأن هذا الدخول سيباركهم يعني يعود عليهم بالسعادة وب الخير الواسع كما يقولون. وبالتالي هذا هو الصراع اليوم، هو تجاذبات قوية بين الصهيونية الدينية وبين الحقامية التقليدية. لكن الأغلبية مع الحقانية التقليدية، ولهذا السبب لم ينجح هؤلاء المتطرفون الصهاينة ومعهم كل منظمات الهيكل في حشد الأعداد المطلوبة. في كل مرة يعلنون ويعني قبل أيام من المناسبة بأنه سيكون هناك آلاف المقتحمين وآلاف المحتفلين من الصهاينة، ولكن عندما تأتي المناسبة نجد أن الموجودين هم بضع عشرات وأحيانا بضع مئات، وفي غالبية الأحيان وهذا لدينا صور تثبت ذلك كثير من هؤلاء يتم يعني يدخل أكثر من مرة، يدخل في الفوج الأول ثم يدخل مثلا في الفوج الثالث أو الرابع مع تغيير في ملابسهم، وهناك صور تثبت هذا الموضوع، دليل أن هناك يعني أزمة أمام الصهيونية الدينية في ترسيخ تواجدهم في الأقصى باسم الدين اليهودي. يعني هذا موضوع واضح وهو يفسر يعني قلة هذه الأعداد لغاية اليوم.
نعم، في متابعة للأحداث كثيرا ما يدور الحديث دكتور عن مسؤولية بن كثير في تصعيد وتيرة الاقتحامات. لو عدنا في الذاكرة قليلا إلى الوراء وبالتحديد قبل عام، رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ أشعل شمعة الحانوكا في الحرم الإبراهيمي. هنا هل من إجماع على عمليات الاقتحام ولا فرق بين يمين ويسار في الكيان؟
يعني بالنسبة للاقتحام نفسه ليس هناك إجماع، يعني الإجماع هو في الحرم الإبراهيمي في الخليل، صحيح، لأن الحرم الإبراهيمي يعني مكان ديني تاريخي بالنسبة لهم، مرتبط بالقبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن في المسجد الأقصى المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة للعلاقة اليهودية، وهي مرتبطة بطقوس دينية، مرتبطة يعني خطوات محددة لا يجوز لهم حسب يعني معتقداتهم تجاوزها. لهذا السبب ليس هناك إجماع ديني يهودي على اقتحام المسجد الأقصى، لكن كما قلت الإجماع هو على عدم الاقتحام للأسباب التي أوردناها سابقا.
صح.
لهذا السبب هناك تجاوزات دولة الاحتلال نفسها مع الصهيونية الدينية لأنها هي التي أوجدتها، وهي التي يعني تريد أن تحطم من خلالها الموقف الديني التقليدي اليهودي الذي يمنع أو يعرقل أو يضع شروط صعبة للهيمنة على المسجد الأقصى المبارك، في حين أن الصهيونية الدينية اجتاحت كل هذه الشروط وكل هذه الحدود الدينية وتريد أن تفرض وجودها في المسجد الأقصى المبارك في أسرع يعني بأسرع وقت ممكن، والسبب في عدم قدرتها على ذلك هي في قلة الأعداد. ولهذا السبب يعني تلاحظ بأن دولة الاحتلال تحول القدس إلى سكنة عسكرية في كل المناسبات الدينية، تريد أن تهيئ كل الأجواء ليأتي أكبر عدد ممكن من هؤلاء الصهاينة، ولكنهم إلى الآن لم يستجيبوا لدعوات منظمات الهيكل. ويبدو أن هذا التناقض بين الموقفين الصهيونية الدينية والحقائق التقليدية يعني ما زال يعرقل يعني الطموحات وأهداف الصهيونية الدينية التي تدعمها دولة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.
إذا كل المعطيات التي تفضلت بها دكتور حسن، يعني هل يمكن القول نحن أمام سيناريو إنهاء ملف الأقصى؟
نعم، دولة الاحتلال تريد إنهاء ملف الأقصى بأسرع وقت ممكن، ولهذا السبب منذ عام 2014 فيما أظن يعني أو قبل بسنة أو بعد بسنة ملف الأقصى موجود على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة وعلى مكتب نتنياهو منذ ذلك الحين، بمعنى آخر أنه أصبح من أولويات قادة دولة الاحتلال، وهم يريدوا أن يجدوا الرمز الديني بأسرع وقت ممكن لهذه الدولة، لأنها دولة استعمارية يعني تحتاج إلى مقومات حتى تستمر من وجهة نظرهم، ويعتبرون أن من أهم هذه المقومات هو بناء أو إيجاد الرمز الديني الذي يلتف حوله هؤلاء الصهاينة الذين لا يوحدهم أو كثير منهم لا يوحدهم هدف واحد. يعني اليوم هناك تناقضات كبيرة في المجتمع الصهيوني، هناك يعني أكثر من مليون روسي، حتى أن ديانتهم ليست اليهودية أو لا يكترثون حتى بالديانة اليهودية، هناك اليهود الشرقيين، هناك اليهود الغربيين، هناك يعني طبقات وأنواع مختلفة يعني تتسع الهوة بين يوما بعد يوم بين هذه الفئات، ولذلك هم حريصون على إيجاد الرمز الديني حتى يكون عنصر جديد في تجميع وتوحيد هذه التناقضات في دولة الاحتلال. فالهدف السياسي يعني هم يسعون إلى تهويد المسجد الأقصى وإلى هدمه إذا استطاعوا من أجل بناء هذا الرمز الديني الذي يعتبرون أنه عنصر إيجابي في التخفيف من حسة هذه التناقضات وإيجاد قاسم مشترك بين الجميع.
نعم نعم. طيب الرباط عنوان دائما ما يرفع لمواجهة اقتحامات المستوطنين، هل رباط المقدسيين كاف لصد هجمات المستوطنين على الأقصى؟ ماذا عن وحدة البيت الفلسطيني وأهميتها بهذا الشأن؟
الرباط لا شك هو اليوم هو نبض الحياة في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك.
صح.
هو الذي يشعر الاحتمال بأن الأقصى له أهله وله المدافعين عنه، هو الذي يفزع المقتحمين ويخيفهم ويشعرهم أن هذا المكان ليس يعني نهبا لأطماعهم وليس سهلا الوصول إليه كما يريدون ومتى يريدون. الرباط يبعث في كل يوم رسائل كثيرة جدا، الاحتلال يفهمها بطريقته والعالم أيضا والمجتمع الدولي يفهمها بطريقته. لولا هؤلاء المرابطين لأصبح المسجد الأقصى كأنه يعني منتدى أو مكان للرفاهية ولل يعني الأجواء، تغيير الأجواء يعني من قبل هؤلاء المستوطنين، أصبح مكان عادي يمكن الدخول والخروج إليه دون أن يلفت نظر أحد أصلا. لكن تلاحظ اليوم أن كل مستوطن يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك تنشر صوره في كل العالم، كل جندي يطلق رصاصة في داخل المسجد الأقصى تنشر صوره وجريمته في كل العالم. هذا يعني سببه الرئيسي هو وجود هؤلاء المرابطين الذين حولوا كل هذه الممارسات والجرائم إلى حدث عالمي يعني يتابعه الجميع المسلمين وغير المسلمين في العالم. وأعتقد بأن هذا الدور هو دور مهم جدا، أن يعني يصبح الأقصى قضية أساسية وقضية أولى، وما يجري في داخل المسجد الأقصى أصبح أولوية لدى كل المسلمين في العالم. وأظن بأن هذه الصور وتتابع هذه الصور وهذه المواقف وتوثيقها ونشرها هو في النهاية يمهد المرحلة القادمة بشكل كبير. هناك عمليات شحن في المواقف وهناك عمليات رفع المعنويات، هناك عمليات يعني نشر للوعي في أوساط المسلمين وحشد للمشاعر وللعواطف خلف الأقصى وخلف القدس، وهذا كله مع الوقت يؤتي بثماره. يعني لا يمكن أن يولد الأقصى فجأة في وعي المسلمين وفي أذان المسلمين، الأقصى يتشكل على مدار كل هذه الأيام. وقضية الأقصى وقضية فلسطين التي رمزها الأقصى أعتقد بأنها تتنامى وتتجذر في نفوس شعوبنا العربية، وما رأيناه في مجال قطر في الأيام الأخيرة يعكس هذه الحقيقة. صح. صح. ان كل ما كان يجري في الاراضي الفلسطينيه لم يكن هباء ولم يكن يذهب في الهواء، وانما كان يستقر في المعنويات وفي القلوب. نعم. وفي المواقف. نعم. وفي النفوس، وقد رايناها بالفعل في مئات المواقف والمشاهد التي يعني صورت ونشرت عن التفاف شعوبنا وجماهيرنا حول هذه القضيه، وحتى التفاف شعوب إنسانية أيضا. صح. من غير المسلمين. يعني رفعوا شعارات لفلسطين وهتفوا لفلسطين، وهذا كله أعتقد هي ثمرة الأحداث الجارية والتفاعل معها.
الحمد لله، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا رئيس مركز القدس الدولي دكتور حسن خاطر، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لكم.
شكرا شكرا لكم.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا
إلا
وأقسى
إلا الأقصى إلا الأقصى هذا ردي أقسى وأقسى
تحايا موصولة لكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وألف شكر وتحية لمتابعتكم الطيبة. وأما ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره. أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق، وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقه فكان له ما تمنى حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد محمد البنا وغالد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض 91 انتشأت طبعا في المنطقة في زرع الشام، شاب الأذكياء الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتخلو بحوق من طفولته خدوم عطاء. انتشر طبعا من طفولته بس طبعا باقي اخوانه، انتشر طفولته بمسجد الشمعة عند بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بداية كان الحمد لله رب العالمين عطاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش انا، بكل بالشد بكل اصدقاء بداية بالشد. كان الحمد لله رب العالمين، كان بلال يعني في شيء سأل بعرفه اللي يحبه على مستوى العائلة عندنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه، كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه، أول ما يبادل إلا بلال بالنسبة لقيام الليل بدوام بالله يا رجل بالسكان بلال يقيم الليل دائما على القرآن. كلامه كان كلام بلال، كان كلام يعني صدق، كان يعني عمر بذكر أنا كوالد بلال عمر الحياتي ما شفته عصب، عمر ما شفته بلا مؤاخذة كسر وجهي، بل العطاء يعني أنا رجل كبير مسن كنت أطلب من بلال شغلة ألاقي لك إياه والله قبل ما أطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزة عن الشباب اللي في سنه، مميزة عن الشباب في سنه، يعني هالشي عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن ما شاء الله كان متفوق في المدرسة، انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون من مدارس الزيتون، الحمد لله كمل الثانوية التحق بالجامعة، طبعا الحمد لله بس ما كملش كانت الظروف المادية عندي صعبة. كان يعني حتى الأساس تبعونه كان يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب وكل يحبوه. تقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين أخوته؟
الثالث هو رقم ثلاثة وآخر ولد يعني.
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث أولاد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما استشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال. أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحية قبل ما يطلع يميل علي لأنه صار بالسكر، كان يميل علي إذا لقاني نايم يصحيني من قمة كل سكر على البلاجل أو السكر الطالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا إذا لقاني صاحي يابا يفعيل يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره في حياته مرداني يبيده لا يحط لي يعطى ولا يخجل يعطيني أو يعطي لابنه مج لفلوسه وقوله خذ البلد يوم لفيدك. قبل ما استشهد بأيام كان بلال زاد حنانه كتير 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 فهم كيف؟ في له موقف سواه معايا. كنت أنا بدي أسافر عن جيوش على مصر فطلبت منه أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما استشهد بيوم أمن علي يا بلال قال يا بون أنت يا بون عند أخوك تحت بالضبط تحت مية يا بون صب يا بون جاي يجي بلال عم الشيخ السوا قال يابا سمعت المبكر هذا عندك فاضية قلوا يا يابا أعطاني من أخذ حق المبكر هذا هو صار على بقول يابا بقول نعم بقول يابا أنا أنت ما ألجعش نسيت أديك حق الجواز جد الجواز بقول يابا إيش بتقول قال لا لا يابا لا يابا قصدي يعني عشان أنت ما تشوفنيش وعشان أنت بدك تطلع صوتية بدري فأعطاني حق الجواز. يوديك يا بلال طلع الحمد لله رب العالمين جانا شهيد. حنانه كانت مميزه عن الشيخ مميزه يعني زياده عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهه الاحتلال، مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد، من طفولته بلال التحق مع الاخوان بالجهاد الاسلامي.
حدثنا عن كيفيه استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني ما عرفناش طبعا وين راح بلال، فجاه انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بلال بالسجد بالشرقي غير هيك كيف اللي صار او ايش اللي صار معه صدقني يا اخي ما بنعرف اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. فلسطين محتاجة لدمائنا، محتاجة لشهدائنا، محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج كمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد، بإذن الله للجهاد في سبيل الله، وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر وأخلي كمان أولادي وأولاد أولادي إن شاء الله يكملوا مسيرة بلاد. حط النصر، حط النصر، حط النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخير يا عين لا تدمعي فوقك تار رفقات ومحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعي فوقك تار رفقات ومحبين، رجع الخير يا أيام ما تغربين هالشاهين دمات ودين علينا يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وحتى لقاء قادم في أمان الله.
يا عيلة ابن عيل وفقاته ومحبين، رجع الخير سبع اوانه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع اوانه، وعن اعادي النيران تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تدمعي وفودك بفتاك ونحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعي وفودك بفتاك ونحبين، رجع الخير يا يوم ما جر يجيب هالشهيد لما تودين علينا بخدره تبقى وحارب، يما شفنا وين تصاوب يما بخدره تبقى وحارب، يما شفنا وين تصاوب يما بخدره